أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول الإمام البهوتي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الزكاة: باب ذكر دخول مكة. قال: وما يتعلق بها من الطواف والسعي. قال: يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، ويسن إلى آخره. الآن يبتدئ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما تحدث على حكم صيد الحرم ونحو ذلك من الأبواب السابقة، يبتدي يقدم بمقدمة يتحدث فيها على ما يختص بأمور صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فيبتدي بهذا الباب، وهو باب ذكر دخول مكة. الإنسان إذا دخل مكة من أي مكان يدخل، وما السنن التي يفعلها حال دخوله، ونحو ذلك من الأحكام المتقدمة على صفة الحج. فقال: وما يتعلق بها من الطواف والسعي. يتحدث على الطواف الذي يفعله الإنسان وسعيه ونحو ذلك، لأننا كما تحدثنا في المحاضرات السابقة من أول كتاب الحج، قلنا أن الحاج إما أن يكون متمتع أو قارن أو مفرد. فبالنسبة إلى المتمتع وبالنسبة إلى القارن، لا بد أن يأتي المتمتع بعمرة قبل أن يبدأ في حجه، وكذلك القارن عليه طواف القدوم، وكذلك المفرد. إذن هناك أشياء متقدمة يفعلها الإنسان قبل قبل الشروع في أيام الحج المعروف. هذه الأشياء يبتدي الآن يتحدث عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فابتدأ وقال: وما يتعلق به من طواف وسعي. قال: يسن دخول مكة من أعلاه، تسمى سنية كداء، من جهة الحجون، تسمى الآن الحجون. يسن أن يدخل الإنسان من هذا المكان. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن، وتسمى أيضا كدى، تسمى كدى. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. كان هناك باب قديما بين المقام وبين زمزم كما يحدثون، كان بين المسعى وبين الحرم بيوت تسمى تنسب لبني شيبة، ثم سمي الباب بها. فيسن الإنسان أن يدخل من هذا الباب. والأمر في هذا يسير، لما روى مسلم وغيره. كل هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، يعني من باب من باب بني شيبة. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصورة. قال: ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله. بسم الله، نعم، هذا لا إشكال فيه، لأنه مسجد يدخله، فيسمي الله تبارك وتعالى. قال: وبالله ومن الله وإلى الله. هذه غير واردة، هذه الثلاث غير واردة. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية، هذا طبعا للإمام ابن الجوزي. كما ذكرنا أن المسجد الحرام مثله مثل بقية المساجد، لكن يعلوه فضل، الفضل المعروف. لكن فما يثبت في المساجد يثبت في المسجد الحرام. فالإنسان إذا دخل المسجد الحرام أيضا يقول الذكر الوارد، يقدم رجله اليمنى ويقول الذكر الوارد في الدخول، وكذلك الذكر الوارد في الخروج من على أبواب المسجد. وإذا رأى البيت، الآن دخل المسجد، إذا رأى البيت ماذا يفعل؟ قال: فإذا رأى البيت رفع يديه، لفعله عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت رفع يديه، وقال عن ابن جريج: وقال ما ورد ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هذا صحيح ثابت، هذا أثبتوا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومباهاة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذا مجمع من روايات كثيرة عن بعض الصحابة وبعض التابعين ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته وأراني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. هذا الدعاء كما تحدثنا على هذه الأدعية التي يريدونها في كتب الفقه سواء من الحنابلة أو غيرهم من المذاهب الأخرى، من المعلوم أن هذا الكتاب الإنسان يريد أن يتعبد به، والعلماء حال تصنيف هذه الكتب وكتابة هذه الأدعية حتى إن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود طبعا لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لأتوا به وقدموه، لكن لما كان المقام مقام دعاء فالإنسان يريد أن يتخير من دعاء. أنت لو ذهبت وقلت أي دعاء هل أمنعك؟ لا أستطيع أن أمنع. طيب الآن هم يريدون أن يعلموا العامي الذي لا يحسن الدعاء، يريدون أن يعلمونا أدعية تصلح للمقام، ولهذا يضعون له أدعية يقترحون عليه دعاء أن يقوله، لا يقولون أن هذا هو الدعاء المشروع ولا يسن غيره، ولهذا تجدهم بعد اقتراح أدعية في كتاب في كتب الفقه يقولون أو غير ذلك أو نحو ذلك من الأدعية المناسبة للمقام. فالأمر في هذا يسير، لكن لو هناك ذكر خاص في عبادة خاصة لا يبتكرون، لا يستطيع أن يبتكر دعاء إلا أن يجد عليه دليل من كتاب أو سنة. يعني مثلا يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة الدعاء مستحب لأنها ساعة ساعة إجابة. طب نقول في الدعاء ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيقترح إمام فيقول يستحب لك أن تقول كذا وكذا وكذا من الأدعية، يقترح على العام أدعية يقولها أفضل من أدعية نفسه لأنه لا يحسن حتى الدعاء. هذا هو المقصود وليس إلا، فلا يحسن بطالب علم يأتي على مثل هذا الأدعية ويقول كل هذا لم يرد عن النبي. طب ما الذي ورد؟ لم يرد شيء. طب ماذا نقول؟ قل ما شئت، هذا مما شئت، هذا شيء مما شيء يقترحه عليك الإمام البهود. إن لم تحسن الدعاء فقل فقل هذا، وإن أحسنت الدعاء فقل أنت ما تريد. فالأمر في هذا سهل يسير، لا يوجد فيه مخالفة للسنة ونحو ذلك. متى تكون مخالفة للسنة؟ إن ورد ذكر مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحيت هذا الذكر وتأتي بذكر من عندك. من يفعل هذا أصلا من المزاهب؟ لا يفعل هذا أحد، لأنهم من أهل السنة ويتعبدون بمثل هذه الأشياء. قال ثم يطوف مطبعا، والاطباع كما سوف يأتي الآن يجعل وسط الرداء على تحت عاتقه الأيمن والطرف على العاتق على العاتق الأيسر، فإذا فرغ خلاص سواه وغطى كلا الكتفين. قال في كل أسبوعه، يعني في كل طوافه، في كل طوافه استحبابا. فإن لم يكن، وهنيجي الآن نتكلم على الطباع ده، لا يكون في كل شيء لكن في طواف مخصوص. قال ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا. قال إن لم يكن حامل، الآن بقى في أعذار، طيب أنا عندي عذر لا أستطيع أن أنزل أن أطبع الآن مثل قال إن لم يكن حامل معذور بردائه، يعني يحمل شخص خلاص لا يستطيع أن يطبع ونحو ذلك، هذا عذر قص عليه كل الأعذار التي لا يستطيع الإنسان أن يكشف. مثلا عنده جرح في كتفه، فإذا كشفه أكلته الشمس، ها خلاص لا طبع، لا إشكال، الأمر مسنون ليس إلا. ثم يعرف الاطباع الذي تكلمنا عليه الآن. قال والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. قال ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة. الآن المعتمر المتمتع هيبتدي بايه؟ طواف العمرة. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، المتمتع يطوف طواف العمرة. لماذا؟ قال: لأن الطواف تحية المسجد الحرام، واستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. يبقى الآن المتمتع والقارن والمفرد كل يأتي فيطوف، أما المتمتع فيطوف للعمر، وأما القارن والمفرد فيطوف لماذا؟ طواف القدوم. هذا طواف العمرة اللي هو نسك التمتع، وهذا طواف القدوم للقارن والمفرد. طيب، ويسمى طواف الورود ونحو ذلك، كله يسير. قال: فيحاذي الحجر الأسود كله، فيحاذي الحجر الأسود كله، يعني بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه. يبقى الآن يبتدئ يدخل المسجد في السنن السابقة، ثم يتوجه إلى الحجر الأسود، فيكون هو مبدأ الطواف، لا يطوف من أي مكان آخر إنما من مبدأ الطواف. قال: لأنه عليه السلام كان يبتدئ به ويستلمه. الآن نبتدي في سنن في هذه السنن. أولا: ويستلمه، أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث: إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. يبقى أول شيء يستلم الحجر للأسف ويمسه، هذا أول شيء عليك تمسه، ويقبله. يبقى الآن أول شيء إن استطعت أن تقبله قبله، فإن لم تستطع فيمسه الإنسان بيده، فإن لم يستطع يشير إليه إشارة. في المذهب يقولون لا، المراتب من ثلاث مراتب أربع. المرتبة الأولى أن تسجد عليه، هذا ورد عن بعض الصحابة، فإن لم تستطع فقبله، فإن لم تستطع فتمسه بيدك، تمسه بيدك، فإن لم تستطع فتشير. قال: ويقبله، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر ابن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نقل الأصرم: ويسجد عليه، يعني نقل عن من؟ عن أحمد رحمه الله. وفعله ابن عمر وابن عباس، يبقى دليل السجود فعل صحابي، التقبيل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن ماجه فيه كلام، حديث ابن ماجه هذا يضعفه البعض، لكن يعني ورد في أخبار بجملة نستفيد منها هذا الأمر. فإن شق استلامه، يبقى الآن أول شيء تفعله رقم واحد يستلمه كويس. من سنن الاستلام أنك تمسه أو تقبله أو تسجد عليه، هذه ثلاثة مرات. ثم الثانية: فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، لم يزاحم عليه، السنة ألا تزاحم على على الحجر قدر استطاعتك. ولا يتصور في عصرنا أحد يمس إلا بمزاحمة، هذا لا يكون أبدا، لا يكون مس إلا بالمقاتلة ومفاعلة وكل ما تحب. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. فإن شق، هذه الثالثة، استلمه بشيء وقبله، شايف دي يعني بذلك الشيء، روي عن ابن عباس. رابعا: فإن شق اللمس أشار إليه. فإن شق الأولى استلمه وتقبل، لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده. ثم: فإن شق استلمه بشيء وقبله، يعني قبل هذا الشيء. فإن شق اللمس أصلا أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبله. يبقى التقبيل للشيء إنما يكون إذا مسه هذا الشيء، وإلا فلا. قال فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. ويقول مستقبل الحجر بوجهه، ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد منه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. الحافظ ابن حجر يقول أنا لم أجد هذا الذكر. واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. هذا يعني كما ذكرنا لم يجده ابن الملقن ولم يجده الحافظ ابن حجر. فإن كان جاء هذا الحديث واطلعوا عليه فنعم، وإلا فهذا المقام يحتاج إلى ذكر مخصوص بدليل مخصوص. فإن لم يثبت خلاص يبقى لا يوجد ذكر عند عند هذا المقام. ويجعل البيت عن يساره، يعني حال الطواف، حال طوافه يكون البيت عن يسار الإنسان، لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، ويطوف سبعا يرمل الأفق. الآن في سنن في الطواف، منها الاطباع صحيح، ومنها الرمل كويس. يبقى منها يطوف سبعا يرمل الأفق. من الأفق؟ قال أي المحرم من بعيد من مكة. يبقى الأفق الذي جاء من خارج مكة. قال في هذا الطواف فقط، يعني يطوف سبعا يرمل الأفق أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، لا يرمل في طواف آخر كطواف الإفاضة لا يشرع فيه. قال ويطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا، فيسرع المشي ويقارب الخطى. يسرع المشي ويقارب الخطى، مش مقصود الإنسان أن يقفز في مكانه كما نرى بعض الناس يقفز في مكانه كأنه يتدرب نحوه، لا، المقصود الإنسان يسرع في مشيه ولكن بخطوات متقاربة. هذا هو هذا هو الرمل. قال سلاسا أي في ثلاثة أشواط. ثم بعد أن يرمل ثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام ولا يسن. الآن لا يسن لمجموعة من الناس، لا يسن لمجموعة من الناس وهم أربعة ونحو ذلك. قال ولا يسن رمل لحامل معذور، لحامل معذور ونساء هذه السنين، حامل خلاص والنساء كذلك. الحامل طبعا مش المرأة الحامل، مقصود يحمل يحمل شيئا، لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة. يبقى غير الأفق لا لا رمل عليه، غير الأفق لا رمل عليه. أو قربها، يعني قريب من مكة أحرم بقرب مكة أيضا لا رمل لا رمل عليه. قال ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول. والرمل أولى من الدنو من البيت. ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف. شايفين؟ يبقى الطباع الذي تكلمنا عليه لا يسن إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة في التمتع، في التمتع تنبهوا. بالنسبة إلى الرمل، الآن نسي أو شق عليه الزحام فلم يستطع فيه الأشواط الثلاثة الأول، هل يقضي الرمل في بقية؟ لا يقضي، هي في الثلاثة الأول وخلاص. إن فاته في الأول ونسي خلاص الثاني يرمل، نسيه في الأول والثاني إذن الثالث يرمل، نسيه في الثلاثة أو حدث أي شيء خلاص لا رمل في بقية الأشواط. فهي عبادة مخصوصة في وقت مخصوص، والشوط الأول والثاني والثالث من الطواف. ثم ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأولى، والرمل أولى من الدنو من الإيه؟ من البيت. طيب الآن أنت عند خيارين، الخيار الأول أن تقترب من الإيه؟ من البيت، فتستطيع أن يعني تمس الركن اليماني ونحو ذلك ممكن، لكن لا تستطيع الرمل. نقول لا، ابتعد عن البيت حتى تستطيع ليه إصابة هذه السنة، ولا تقترب من الايه من البيت. هذا أجود، هذا ايه، لأن استطعت أن تجمع بين الأمرين فهذا حسن، وإلا فالرمل لأنها عبادة مخصوصة في الأشواط الثلاث. ثم أصب بعد ذلك في بقية الأشواط ما تريد من مس ونحوه. قال ويسن أن يستلم الحجر والركن اليمانية في كل مرة عند محاذاتهما. يبقى يستلم الحجر والركن اليماني اللي هو قبل الايه، قبل ركن الحجر الأسود، هذا يسمى الركن الايه اليماني، عند محاذاتهما، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما، أشار إليهما يعني إلى الحجر والركن الايه اليماني. طبعا المذهب الإشارة للايه للركن، وعندنا قول آخر أنه لا يشير، لا يشير إلى الركن الايه اليماني، إما أن يمس أو يمر ولا يشير، والمذهب على أنه يشير أيضا مثله مثل الايه مثل الحجر. فإن شق استلامهما أشار إليهما، ولا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. لا الشامي، الركن الشامي، ما هو الركن الشامي؟ قال وهو أول ركن يمر به، يعني بعد الحجر الأسود، الركن الذي بعد الحجر الأسود يسمى الركن ليه، وانت بتطوف كده أول ركن أو تقف عند ليه الحجر الأسود، كويس. ثم الذي يليه يسمى ليه الزاوية دي يسمى الركن ليه الشامي. قال ولا الغربي وهو ما يليه، الركن ايه بعد الشامي، الركن ليه الغربي، ثم بعد ذلك الركن ليه اليماني. يبقى فيه أربعة أركان، الركن الذي فيه الحجر تبتدئ منه الطواف، ثم تذهب فالركن الذي يليه الشامي، ثم تذهب الركن الذي يليه الغربي، ثم تذهب الركن الذي يليه الايه اليماني الذي يمس، الذي يمس الركن اليماني والحجر الايه الأسود، وبقية الأركان لا. قال فإن شق استلامهم أشار إليهما، لا الشامية وهو أول ركن يمر به، ولا الغربية وهو ما يليه. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني من الركن اليماني إذا أتيت إلى الركن اليماني إلى أن تصل إلى الحجر الأسود، هذه الايه هذه المسافة، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي بقية طواف اللهم اجعله حجا مبرورا. هذا اقتراح دعاء، قال اجعله اللهم، لأن الدعاء مستحب، الدعاء مستحب حال طوافك، الذكر والاستغفار والدعاء وحتى قراءة القرآن أجازها بعض العلماء إلى آخره. طب ماذا يقول العم لا يحسن الدعاء؟ ماذا يقول؟ يقترح لك هذا الدعاء، قل اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، اللي بتكتب عندنا على الايه على الحيطان. قال رب اغفر، لها اصل عندنا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم، وتسن القراءه في الطواف. شايف دعاء حتى فيه سجع، فيسير على الايه على الناس يحفظونه. قال ومن ترك شيئا من الطواف، ومن ترك شيئا، هذه مبطلات الايه مبطلات الطواف، أي طواف ترك شيئا من الطواف، هذه الأولى، ولو يسيرا. هذا يحدث، رأينا ناس مساكين يأتي في الشوط إليه السابع الأخير، ثم قبل أن يعبر من قبل أن يصل إلى الحجر الأسود خلاص ينصرف، يبقى أمطار فينصرف، يدخل إلى إيه إلى الصفا والمروة. هذا إشكالي، يعني لابد أن تتجاوز الإيه الحجر حتى يمر هكذا، يدخل يشرب ماء أو يجلس أو أنت فاهمني أو يفعل أي شيء، هذه إشكالية حقا. قال ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، هذا طواف غير صحيح، لم يطف، إذن إيه عمرة غير صحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. الثانية أو لم ينوي الطواف، دخل كده قاعد يتفرج على ما على ايه على المسجد الحرام وعجب وقاعد يلف مع ايه مع الناس وخلاص. قال او لم ينوه، لان طبعا الحج له نية صح ام لا، وبعض افراد الحج له نية خاصة. يعني انت نويت الحج خلاص صح، الطواف الذي تطوفه هذه انواع صح ولا لا؟ في طواف ها القدوم، في طواف في انواع، لذا لابد ان تنوي اي طواف ايه اي طواف هذا. قال او لم ينوي، اي ينوي الطواف لم يصح، لانه عباده اشبه الصلاه، ولحديث انما الاعمال بالنيات. الثالث او لم ينوي نسكه. الاشكاليه هنا ليست في الطواف، الاشكاليه فين؟ في النسك. هناك لم ينوي النسك بأن أحرم مطلقا، يلا هنحج طيب خلاص، يلا ذهب إلى الميقات ونوى أنه إيه يحج، ثم جاء إلى مكة كمان في حتى في الطريق لم إيه لم ينوي شيء، طاف. طب هذا الطواف هل هو تمتع أم قدوم للقارن والمفر أم ماذا، أي طواف هذا؟ قال بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. طيب لو هو في الطريق قال حجي الذي نويته هناك تمتع ثم أتى فطاف، خلاص يبقى الطواف ده طواف إيه؟ طواف العمرة. حج الذي نويته الآن النسك هذا للقارن أو المفرد، خلاص يبقى هذا طواف قدوم، ما فيش إشكالية، مفهوم يا شباب؟ قال أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. رابعا أو طاف على الشاذروان بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة. بتشوفوا الايه الحتة المتنية دي كده عند الكعبة، ها عند في الكعبة نفسها في ايه مكان متني، حتى انت لما تأتي تمس الكعبة يعني ايه تميل قليلا تبقى قدمك متأخرة يعني. طيب لو واحد مسك في أستار الكعبة ومشي على الايه على الشاذروان هذا الى ان طاف، ها لو حدث هذا الدنيا سحام فقال انا همسك كده افضل امسك لغاية لما ايه الف لي لفتين. قال أو لم ينوي، قال أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت. أنت الآن كأننا وضعناك داخل الايه داخل الكعبة وبتطوف في الداخل. قال فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، لا هذا ايه لم يطف أصلا. أو طاف هذا الخامس، يبقى الأول ترك شيء من الطواف، اثنين لم ينوي، ثلاثة لم ينوي نسك، رابعا طاف على الشاذروان، خامسا أو طاف على جدار الحجر. أو طاف على الآن يجي عند الحجر، السور اللي عند الحجر هذا يقفز عليه ويروح يسرع يعني الحتة دي. مثلا تصور هو لا يستطيع الآن يضرب بالنار لو فعل هذا لا يستطيع، لكن لو تصورنا إنسان يعني قفز كده وراح لف في الحتة دي، لا لو تصورناه. قال أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، وهو الآن يكون في داخل الايه لأن الحجر هذا من الكعبة، فلا لا يسمى حتى في لو أنه طاف، هذا ليس بطواف، إذا اخترقت الشيء هذا لا يسمى ايه طوافا حوله. قال أو طاف هذه السادسة وهو عريان أو نجس، عريان أو نجس أو محدث لم يصح. هل أنت تقول خلاص هذا عريان إزاي لا يكون عريان؟ من قال لك هذا؟ بعض الناس قد تحدث له بعض الأشياء في الايه في الحاوة، أنا إن كنت أنسى، فالواحد لا ينسى هذا أبدا. كان بعض الرجال أصر وهو بزي الإحرام أن يقبل الايه يمس الحجر ويعافس في الناس وهو بزي الإحرام، وبعيني رأيته تجرد من ثيابه في الايه من لبس الإحرام وسترته بيدي في الحرم حتى لا يتكشف، إلى أن أتوا بغطائه لا يجدون أصلا الغطاء من خسرة الناس. هذا لا يفعله عاقل الإنسان. أنت لما أردنا أن نمس الحجر أعددت لهذا يوما خاصا، لبست ثيابي وجلست ساعة ونصف في الطابور حتى وصلت إليه، ده له إعداد خاص حتى تمثل إيه؟ الحجر. أما أن له طابور طويل أنت لا تدري، حتى في الليل له إيه؟ له طابور طويل. فالشاهد أن الإنسان عريان طبعا لو فعل هذا، هذا لا يصح. النساء تقع مفاسد في الطواف من الايه، من النساء عياذا بالله. في كتاب التبصرة على ما اذكر لابي حيان التوحيدي، راى عمر رجل يمسك بايه، يمسك بوجهه، فقال ما لك؟ قال سقني علي على وجهي. فذهب عمر الى علي قال لما فعلت هذا؟ قال ينظر لحرم المسلمين في الايه، في الحرم. هذا في زمن من؟ في زمن عمر رضي الله عنه. قال ينظر للناس في الايه، في الطواف. فوبخه عمر. فالشاهد قد يحدث مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يطلب الفتنة يجدها ولو في الحرم، ومن يسلك الخير وينوي الخير لا يرى من هذا شيء أبدا، والله لا ترى منه أبدا شيء، ولا حتى تمس امرأة وأنت في الايه، في المسجد الحرام ونحو ذلك، أبدا لا يحدث هذا أبدا. لإنسان لا يبتغي الفتنة عياذا بالله. لكن النساء قد يحدث منها مفاسد. أنا رأيت بعض النساء أيضا كنت أتكلم مع بعض الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الصح، والمرأة يعني فتح ثوبها والبنطال ظاهر وشيء، يا امرأة اتقي الله، وتذهب هكذا وتمشي، ففيه مفاسد. فهذه عورة ظهرت في الايه، في الطواف، وأنت عامد في إظهارها أو عامدة في إظهارها. هذا لو تصورنا أنه عامد، الله أعلم بنوايا الناس، فهذا طواف طبعا فيه إشكالية. أما الإنسان إن ظهر منه شيء لآفة أو نحو ذلك ثم ستره، هذا لا يسمى إيه؟ عريانا. أو نجس يطوف وهو إيه؟ نجس. ومنه إشكالية أخرى، الأطفال الصغار يكون الطفل مثلا يلبسونه حفاظة أو نحو ذلك ثم يتنجس ثم يحمله في إيه؟ في طوافه ويطوف به. هذه إشكالية تحتاج إلى إيه؟ إلى بحث فعلا. هذه إشكالية. الأولى مثلا أن يجلس على الكرسي ويجر ونحو ذلك الأطفال حتى لا يكون بهم نجاسات ونحو ذلك، حامل النجاسة، هذا برضو فيه إشكالية. إن كان إنسان لا يستطيع بهذه الصورة يقول أن طوافه باطل أو نحو ذلك، لكن أيضا يعني يتورع عن مثل هذا. قال أو محدث لم يصح. الصحيح أنه لم يصح، لا يصح طواف المحدث. إنسان محدث حدث أصغر أن يطوف وهو محدث، هذا طواف غير صحيح. بعض الناس يقول طيب الآن إذا أحدث في الشوط السادس أو ليه أو ماذا يفعل؟ عليه أن يذهب فيتوضأ ثم يعود فيكمل إيه، يبني على طوافه. هذه المشقة تجلب التيسير. نعم، لأن في موسم الحج الأمر شاق، الأمر شاق جدا، ولا يستطيع أن يفتي في مثل هذا إلا من رجل حج، لأن الأمر يشق أن تطوف ستة أشواط في طواف الإفاضة مثلا أو في طواف الوداع، وما أدراك ما طواف الوداع. ثم بعد ذلك لعلك تطوف خارج المسجد أصلا، فسبعة أشواط أو ستة أشواط هذه تكون ضيعت ثلاثة أو أربع ساعات وأنت تطوف. ثم بعد ذلك تحدث، أقول كل ما فات باطل، أما شقة تجلب التيسير. ما نستطيع أن نفعله هو الموازنة، لا نقول أكمل وأنت محدث، ولا نقول أن الطواف بطل. اذهب فتوضأ ثم عد. وهناك حلول، منهم من يتوضأ بجوار المياه التي إيه؟ يشربون منها ونحو ذلك بقليل من الماء ويتوضأ، هذه لها حلول يعرفها إيه؟ أهل الحرم. لكن أن نقول يطوف وهو محدث هذه لا نستطيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أنهم نعم إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. يسن لا يجب، الوقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة، كل هذه الأشياء في الحج لا يشترط لها إيه؟ الطهارة. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى، هذه تحدث، يأتي لا يستطيع أن يدخل المسجد مثلا وهو إيه؟ وهو بلبس الإحرام أو نحو ذلك، قد يحدث هذا، يمر من الايه من الميقات، يعني يدخل يحج بغير إذن السلطات ونحو ذلك، فقد لا يستطيع أن يلبس لبس الإحرام أو فقده. هناك أشياء كثيرة متصورة لهذا، عشان بس ما تقولش إيه كيف يطوف إيه وهو لبس مخيط، لا يحدث هذا، يحدث كويس. قال وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفده، صح طاف وإيه صحيح، لكن عليه فدية. قال ثم إذا تم طوافه يفعل إيه؟ هذه سنة، يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز، يعني في أي مكان، لكن السنة يكون فين؟ خلف المقام أن يصلي هذا. قال والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب قال فصل ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام، هذا عند مسلم. قال ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويسن الإكثار من الطواف، يبقى الآن بعدما طاف هيصلي ركعتين عند المقام ثم بعد ذلك يستلم الحجر مرة ثانية على التفصيل السابق، إن استطاع أن يمسه ماشي، إن لم يستطع فبشيء ويقبله، إن استطع فيشير إلى آخره. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا ليسعى، فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت إن أمكن، الأمكن أن يراه، فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا. يبقى الآن يبتدئ يذهب إلى باب الإيه؟ الصفا، يدخل منه ثم يرقى الصفا إلى أن يرى البيت إن استطاع. قال فيستقبله، يستقبل البيت يعني، فيستقبل ويكبر ساس، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد منه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي، هنا يقول لبيك ونحو ذلك لا يلبي، لا يوجد تلبية هنا، وهنعلم بعد ذلك متى تقطع ليه للتلبية إذا ابتدأ في الطواف ونحو ذلك كما سوف يأتي تفصيله. ثم ينزل من الصفا، الآن ابتدأ في الصفا فيدعو هذه الدعوات ثم يذهب إلى ليه إلى المروة، ثم ينزل من الصفا. طبعا هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا أحب، هذا هو وارد أيضا وصحيح بهذا الصيغة التي التي ذكرتها. ثم ينزل من الصفا ماشيا، لا يسن هنا إليه أن يهرول، ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، تنبه، إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، يعني العلامة الخضراء التي نراها في الايه في الصفا، في الصفا والمروة، وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع، ثم يسعى ماشيا. يبقى يهرول، شوف المذهب أنه يهرول من ايه، قبل أن يأتي هذه الايه قبل هذه العلامة بستة أذرع كده يبتدي ايه يهرول. قال نحو ستة أذرع ثم يسعى ماشي، ثم يسعى ماشي سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. يبقى الآن في من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة تهرول قبل الايه قبل العلم بستة أذرع، ثم تقف عند العلم الايه العلم الآخر الذي هو في مقابلة المروة. قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا بنفس الصورة. الناس لا يتفعل هذا الآن، يذهب من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، لا يقف ويقول مثل هذه ليه هذا الذكر، يسن أن تقف عند الصفا وتستقبل البيت وتقول وتكبر ثلاث وتقول لا لا إلى آخره. قال ثم ينزل من المروة فيمشي، ثم ينزل، قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، ثم ينزل من المروة، من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعي. يبقى الآن من الصفا إلى المروة هذه واحدة، من المروة إلى الصفا هذه الثانية إلى آخره. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. يفتتح بالصفا، أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. إزاي استيعابه؟ قال فيلصق عقبه بأصلهما، يعني كأن كده مؤخر قدمك ده ها يمس بداية صعود الايه المروة، فإذا مسسته فقد ايه كأنك قد صعدته، مفهوم؟ هذا هو الحد، لكن لا تأتي قبل الصعود فتعود تلف كده من الجانب مثلا، هذا ايه هذا لا يصح. قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، يعني إن لم يستطع أن يصعد عليهما فعليه ماذا؟ فعليه أن يعني يمس طرف طرف الصعود. قال فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه. فإن بدأ بالإيه؟ هو المفروض يبدأ بإيه؟ بالصفا. طيب إن بدأ بالمروة خلاص سقط هذا من 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 المروة إلى الصفا، تقول طب خلاص أنا هذا إيه؟ هذه واحدة أبتدي مرة أخرى من، لا لا يصح، وإنما البداءة تكون من إيه؟ طيب قال سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، يبقى الآن كأنه هيبقى ثمانية وليست بإيه؟ وليست بسبعة، لكن طبعا على ما ذكرنا. قال ويكسر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله أحمد كان بن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم. ويشترط له، هذه شروط صحة السعي، شروط صحة ليه السعي، نية هذه الأولى، وموالاة يعني بين الأشواط، لا يصح الإنسان يطوف يسعى مرتين أو ثلاثة أو أربع ثم يذهب فيفعل أشياء ثم يعود مرة ثانية، هذا لا يصح. وكونه بعد طواف نسك هذا لابد منه، لابد من طواف حتى إيه؟ حتى يسعى الإنسان، وإلا لا يتطوع الإنسان بالسعي مثلا. ولو مسنونا يعني معنى لا يكون سعي إلا بعد إيه؟ إلا بعد طواف، حتى لو هذا الطواف مسنون. قال ويسن فيه الطهارة، يسن فيه الطهارة، هذه ما يستحب في السعي، يسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، طبعا يجزئه لكن يأسم، يأسم إلا في الحدث، طبعا أنا أتحدث عن العريان، إذا طاف عريان يأسم لكشف عورته، لكن الصفا بس السعي صحيح. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، هذه الموالاة بينه وبين الطواف شيء، والموالاة بين الأشواط شيء آخر. هو هنا قال لازم الشرط إذا لابد أن يوالي بين الأشواط، لكن أن توالي بين الطواف وبين السعي هذا مسنون. والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمر بذلك يعني الطواف والسعي. الآن المرأة لا ترقى، هذا الصواب أن إيه؟ أن أن أنها طارقة مثلها مثل إيه؟ مثل الرجل، إلا إذا كان زحام أو شيء فلا تصعد، لعله قال هذا لضعفها أو نحو ذلك. والسعي الشديد هذا لا يسن للإيه؟ لا يسن للنساء لما فيه من إيه؟ يعني من إظهارها ونحو ذلك. ثم إن كان متمتعا، الآن مرقم، ثم إن كان متمتعا هذه واحد، لا هدي معه، قصر من شعره ولو لبده يعني صبغه، صبغ شعره خلاه متماسك كده حتى عشان الحج، هنا يقصر من شعره ولا يحلق ندبا، هنا لا يحلق شعره، وتقول ايه غفر الله لليه للمحلقين، ليست هنا، قال ليوفره للحج وتحلل لأنه تمت عمرته خلاص، وإلا بأن كان من المتمتع، نعم، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي، هذه الثانية رقم، هذه الثانية يبقى متمتع لا هدي معه، ها هيعمل إيه؟ هذا هيقصر شعره خلاص، حتى لو كان لبد شعره يحلق ويتحلل. طيب الثاني متمتع متمتع معه ليه؟ معه الهدي. قال وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصره وحل إذا حج يبقى الآن هيحل؟ لا يحل. هذا مثل مثل الصحابة صحيح؟ هنا هيبقى مثل مثل القارن. قال لا يحل وحل إذا حج، فيدخل الحج على الإيه؟ على العمرة فيصير قارنا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا كما ذكرنا في الصفة المعروف. قال والمعتمر، هذا الثالث، والمعتمر غير المتمتع يحل، رجل لا والعمرة فقط، لا نسك التمتع ولا غيره، سواء كان معه هدي ينحره بعد العمرة أو لم يكن. يعني واحد أنا هعمل عمرة في موسم الحج ومعه الهدي فعمل العمرة، هنقول له إيه؟ هنقول له خلاص اصبح هدي كذا وافعل ما شئت وخلاص وتحلل، كويس؟ بخلاف الآخر الذي معه الهدي ونوى التمتع، نقول له اقلب هذا إلى إيه؟ واجعله واجعلك قارنا في أشهر الحج أو غيره، كويس؟ والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف، هنا بالنسبة إلى التلبية، متى يقطع التلبية؟ قال والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، التلبية يعني، لكن الجهر طبعا هذا لا يجهر، إيه؟ لا يجهر بها. حديث طبعا الترمذي هذا بعض الناس يوقفه على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نبتدئ في صفة الحج والعمرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.